قبل أن نبدأ المحاضرات أرجو أن نقضي بعض الدقائق في الصلاة. يا رب الحياة، أنت تحب الإنسان الذي خلقته، ونحن نرى هذا الحب في الأفق، وأنت يا رب ترى هذا الإنسان في محنة كبيرة ومعاناة شديدة وآلام طاحنة. أنت ترى الإنسان يبكي وتراه منزعجا ومنطرحا وتائها. نعم يا رب، أنت ترى الإنسان تائها، وأنت قد قلت أنك تتحنن على هذا الإنسان التائه، ولكنك أيضا قلت عن نفس هذا الإنسان أنه غليظ القلب وصلب الرقبة، وأنه يجري وراء طرقه وخططه، وأنه قد عوج المستقيم. عوج المستقيم ليس فقط في حياته هو، لكنه عوجه في حياة من حوله. ولكن أنت رب تعلم أن هذا الإنسان يتألم، ولكنه في ألمه أيضا قد عوج المستقيم. نعم، في ألمه وفي أثناء ألمه قد عوج المستقيم. هكذا أنت ترى الإنسان، حتى إن كان هو لا يرى نفسه هكذا. وهذه هي المعضلة التي تواجهك يا رب، المعضلة أن الإنسان في ألم وأن الإنسان تحبه، ولكنك تراه قد عوج المستقيم. هذه هي المعضلة التي تواجهك في عملية الخلاص، وهي المعضلة التي تواجه كل إنسان يحاول أن يعمل معك في فلاحة الله. يا رب، نعلم أنك صارعت كثيرا مع الإنسان لتقنعه بحقيقته، لتقنعه بالحق، لتقنعه بماهيته وماهية الحياة وحتمية النهاية. وأنت دائما تقول أن الإنسان لا يريد أن يسمع أو يقتنع بما تقوله. ماذا نفعل إذن يا رب؟ ماذا نفعل مع أنفسنا ومع الإنسان؟ نحن نعترف أمامك في تجمعنا هذا بالحقيقة التاريخية الهامة، أن كل الحق هو حق الله، حقك أنت، وأن كل ما نقدمه هنا مهما كان علميا أو فكريا أو فلسفيا فيظل في النهاية حقك أنت. نعترف بهذا في تجمعنا، نعطيك المجد والكرامة أن كل ما وصل إليه الإنسان من حق هو بسببك أنت. وإن كنا وصلنا إلى بعض مفاتيح حلول العلاج فأنت رب مانحها وصاحبها أولا وأخيرا. ونعترف أيضا أمامك أننا في هذه المحاضرات نحاول ونبحث لعلنا نجد. ونعترف أيضا أمامك ونقر مع كلمات السيد رب الحياة الذي قال لأتباعه وقال للتاريخ وقالها للإنسان في كل العصور: بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. نسألك إذن أن تتكرم وتتعطف وتتنازل في أن تصاحبنا في رحلة هذا التعليم وهذا البحث وهذه الدراسة والتأمل. اقبل أن تأتي معنا وتبارك تجمعنا وسعينا. أسألك أن تعطينا الجدية. أسألك يا سيدي أن تعطي كل إنسان حاضر هنا الجدية، جدية السعي والرغبة في التعلم. يا لها من عملة صعبة وصعبة جدا ونادرة ونفيسة هذه الجدية، وكم هي شحيحة في هذه الحياة المعاصرة التائهة السطحية. أنت رب تعلم كم من أناس يهلكون أبديا لأن ينقصهم شيء واحد وواحد فقط، ألا وهو الجدية. قد يرغبون في التغير، قد يبكون من أجل التغير، ولكن ينقصهم الجدية. وأنت تعلم أنه بدون الجدية سيهلك الإنسان. إذن نسألك أن تأتي معنا، ترتضي، تتضع أن تصاحبنا، ونسأل هذا في اسم حمل الله. آمين. هذا هو الفصل الدراسي الثاني. قلنا في الفصل الدراسي الأول أن هذه المحاضرات بكل فصولها تقف على ثلاثة محاور. المحور الأول هو فهم الإنسان والعوامل التي تلعب دورا في تكوين النفس والشخصية. المحور الثاني هو التوقف عن الهروب من النفس ثم مواجهة النفس. المحور الثالث هو البحث عن المعنى في الحياة. في الفصل الدراسي الأول قدمنا دعوة لأهمية أن يعرف الإنسان نفسه. قدمنا العوامل التي تلعب دورا في تشكيل الإنسان. قدمنا دعوة للفكر وللقراءة، دعوة لبناء النفس وإثراء الكيان. ناقشنا أن المادة لا تهم، ما يهم ما هو إثراء النفس. وناقشنا ماذا سيترك الإنسان لأبنائه، هل سيترك لهم المادة أم ثراء النفس. طرحنا سريعا 25 نقطة عن النضج النفسي والفكري ولم نناقشها، لم يسمح الوقت. وضعنا أمامنا أهمية أن يحول الإنسان الشر إلى صلاح. تحدثنا في الفصل الدراسي الأول عن ما هي الموضوعية، أهمية التفرد، الاستقلالية، الحرية، اتساع الفكر. كل هذه المفاهيم بحثناها. بحثنا السلام في القلب، أهمية السعي، أهمية البحث، أهمية أن لا يقبل الإنسان المسلمات، وكيف ينقل الحق، وكيف يحصل على الحق والحقيقة. وصفنا بعض الظواهر الإنسانية النفسية والعاطفية والفكرية مثل الاعتمادية، الانسحاب من الحياة، الشك في النفس، البحث عن قبول الآخرين، العدوانية، الرغبة في الانتقام، الخوف، التوتر، تقلق الذات، الاحتجاج والتمرد. وتوكيد الذات. تعرضنا أيضا لعلاقة الصورة الذاتية بالزواج، تعرضنا سريعا، ودعونا الإنسان للتعقل، تعرضنا لأمثلة لما يفعله الوالدين في تدمير، من تدمير وخراب في أبنائهم. أشرنا إلى بعض مساوئ المجتمع الشرق أوسطي، أشرنا إلى الاتفاق ما بين فكر الله وفكر العلم والمفكرين، وأقمنا أحيانا كثيرة علاقة وعلاقات بينهما. أشرنا إلى بعض صفات الإنسان القادر على خوض الحياة، سواء الحياة حياة العمل أو الزواج والإنجاب، خوض معركة الحياة. وأخيرا وضعنا تاريخ حالة أو عدة تاريخ حالة لربط العلم بالواقع الحي والتدليل على صحة العلم. هذه نقاط بعض تعرضنا لها في الفصل الدراسي الأول، ليس على سبيل الحصر، بالطبع تعرضنا لأشياء أخرى أيضا. في هذا الفصل الدراسي سنحاول أن يكون تركيزنا، بالطبع سنتعرض لثلاث محاور: فهم الإنسان، التوقف عن الهروب من النفس، والمحور الثالث البحث عن المعنى في الحياة. سنحاول في هذا الفصل الدراسي قدر المستطاع التركيز على المحور الثالث، وهو البحث عن المعنى في الحياة. قبل أن نخوض في هذا، في قلب الدراسة في هذا الفصل، رأيت أنه من الهام والضرورة أن أعود مرة أخرى للشعار أو عنوان هذا التعليم، وهو حجر المعونة. لابد أن أعود مرة أخرى إلى حجر المعونة. إلى هنا أعاننا الرب، وأنه يجب علينا نحو الأقوياء أن نحتمل ضعف الضعفاء. سوف مرة أخرى أجعل هذا الفكر الكتابي يشكل اتجاهي في هذا الفصل الدراسي، وأرجو أنه يشكل اتجاهنا جميعا. سفر صمويل الأول الإصحاح السابع، صمويل الأول إصحاح السابع، ونقرأ من العدد الثالث: وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب، وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروت من وسطكم، وأعدوا قلوبكم للرب، واعبدوه وحده، فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتروت وعبدوا الرب وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفات فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفات واستقوا ماء وسكبوا أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: هناك قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفى، وسمع الفلسطينيين أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفى، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة، تقدم الفلسطينيين لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم، فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج رجال إسرائيل من المصفات واتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفات والسن ودعا اسمه حجر المعونة، وقال: إلى هنا أعاننا الرب. لماذا قرأنا هذا النص ووضعنا هذا الشعار حجر المعونة؟ نقول أن هذا التعليم وهذه المحاضرات تقف على عدة أعمدة أساسية وجوهرية. العمود الأول هو المنهج العلمي والفكري، فنحن في هذه المحاضرات لا نرتجل ولا نبتكر ولا نجتهد ولا نقدم فكرنا نحن، ولكننا نقدم منهجا علميا فكريا ولاهوتيا قد وصل إليه العلم، وصل إليه اللاهوتيين في محاولة لفهم الإنسان فكريا ونفسيا وسلوكيا. ولذلك سيكون هاما وأساسيا أن نضع أسماء العلماء والمفكرين الذين أسسوا وساهموا في علم فهم ودراسة الإنسان. إذن هذا هو العمود الأول الذي نرتكز عليه هنا في هذه الدراسة. نحن في محفل علمي فكري. العمود الثاني هو العمود الإلهي، وقد حاولت أن أشير إلى هذا العمود في عنوان هذه المحاضرات حجر المعونة. والكلمة العبرية لحجر المعونة هي إيبين عزار، وإيبين يأتي منها اللغة العربية أبني أو يبني، فهي كلمة حجر. والكلمة الأخرى هي أزار، ويأتي منها اسم عازر في العربية، أو يؤازر يعين. هناك عدة حقائق تبزغ وتنير في هذا النص التاريخي. الحقيقة الأولى نجدها في الاعتراف الذي وضعه الشعب أمام الله، أمام صموئيل وأمام الله. وقالوا في العدد السادس هناك قد أخطأنا إلى الرب. هذا هو واقع الإنسان، حتى الإنسان المتألم، حتى الإنسان الضحية، حتى الإنسان الذي تم الإساءة إليه، لقد أخطأ هذا الإنسان حتى في ضعفه الذي لم يكن هو السبب فيه، قد أخطأ هذا الإنسان إلى الرب. مهما حدث مع الإنسان في حياته يقف دائما في وضع واحد فقط من الله، تعبر عنه هذه العبارة، هناك قد أخطأنا إلى الرب. هذا هو واقع الإنسان بالأمس واليوم كما يقف أمام الله، وهذا هو واقعي وواقعك. ما هو تطبيق هذا على هذه المحاضرات؟ نقول أني أنا وأنت أيها الإنسان نقف مخطئين في حق أنفسنا وفي حق الآخرين وفي حق الله، هذا يعني أنك أيها الإنسان لن تستطيع أبدا في أي لحظة من الحياة، في أي لحظة من الحياة تحت أي وضع مهما كانت الظروف ومهما كان الثمن الذي دفعته من أخطاء الآخرين، لن تستطيع أن تعفي نفسك من مسؤولية نفسك ومسؤولية ما وصلت إليه اليوم من حالة فكرية ونفسية وعاطفية. قاعدة هامة جدا لابد أن نرتكز عليها في هذه المحاضرات. لن تستطيع أيها الإنسان أن تعفي نفسك من مسؤولية نفسك مهما كان التاريخ، مهما كان الماضي، مهما كنت الضحية. ونقول أنك مسؤول عن بعض المشاكل، ولا نقول كل المشاكل التي تعيشها اليوم، مهما كانت أخطاء الآخرين في حياتك بما فيهم أخطاء الوالدين أو المجتمع. لا توجد عبارة واحدة قدمها الشعب في القديم أمام الله غير عبارة واحدة، هناك قد أخطأنا إلى الرب. لا توجد أي علاقة بين الإنسان والله إلا وتجسد في هذه العبارة. لا توجد أي علاقة بين الله والإنسان إلا وينبغي أن تجسد في هذه العبارة. هذه هي البداية. بعد السقوط البداية ليست محبة الله، بعد السقوط هي هذه العبارة، هناك قد أخطأنا إلى الرب. أنت أيها الإنسان قد ساهمت ولو بعض المساهمة صغيرة كانت أو كبيرة فيما وصلت إليه اليوم. إذن هذه هي الحقيقة الأولى، هناك قد أخطأنا إلى الرب. الحقيقة الثانية نجدها في العدد الثالث، إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. هذه الكلمات توضح لنا مسؤولية الإنسان في عملية التغيير. توضح أن للإنسان مسؤولية ودور، ولذلك نحن نأتي إلى هذه المحاضرات. إن كان الإنسان ليس عليه أن يفعل أي شيء فلا نحتاج أن نأتي معنا على الإطلاق. للإنسان مسؤولية ودور ليس فقط فيما وصل إليه اليوم، بل المسؤولية الأكبر هي في تغيير نفسه والتخلص من إعاقاته. إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، إذن نرجوك أيها الإنسان من كل القلب أن تتوقف مليا، ثم تتوقف مرة أخرى ولا تمل من التوقف أمام هذه العبارة: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. نرجوك ألا تأتي لهذه العبارة بالحقيبة الكنسية المعهودة الموروثة الروتينية. أرجوك هذه الحقيبة الكنسية التي في أحيان كثيرة هي خاطئة، نرجوك أن تقرأ هذه العبارة بأمانة وتجرد من كل معتقداتك الشخصية المتحيزة. نرجوك أن تقرأها ككلمة الله المطلقة الواضحة القاطعة والصريحة. هذه العبارة هامة جدا بالنسبة لي، بالنسبة للاهوت الكتابي، لأنها قاعدة ارتكز عليها ارتكاز كامل في تأسيس محاضرات وأفكار هذا الفصل الدراسي، ارتكاز شبه كامل. نلاحظ كلمة إن الشرطية، إن كنتم. عندما يواجهنا الوحي المقدس بهذه الكلمة الصغيرة المكونة من حرفين فقط في اللحظة والتو، لابد أن نتوقف بخوف ورعدة. كلمة إن كلمة خطيرة جدا في الكتاب المقدس، خطيرة جدا. لماذا لابد أن نتوقف؟ لأن في هذه الكلمة الصغيرة مكونة من حرفين يعلن الله للإنسان أن أمامه مفترق طرق. هذا هو الإعلان الأول: حذاري، أمامك مفترق طرق. الإعلان الثاني: أمامه مفترق طرق وعليه أن يختار طريق. الإعلان الثالث يعلن الله في كلمة إن أن هؤلاء البشر الذين هم أمام مفترق الطرق سوف يختلفون ويتباينون في اختياراتهم. هذا هو الإعلان الثالث. الإعلان الرابع في كلمة إن، يعلن الله أن هناك احتمالين فقط أمام الإنسان، حتى ولو اعتقد الإنسان أنه أمام عدة احتمالات، هناك احتمالين فقط أمام الإنسان، الله لا يرى إلا احتمالين فقط. إن الشرطية يعلن بها الله أن هناك احتمالين فقط أمام هذا الإنسان، ما هما؟ اختيار وطريق يوافق عليه الله، يوافق عليه الحق، يطالب به الصواب، تطالب به الاستقامة، يطالب به المفكرون، الاحتمال الثاني والوحيد الآخر هو طريق لا يوافق عليه الله. بمعنى أنه يمكن للإنسان أن يرجع أو لا يرجع، يختار الحق والحقيقة والصواب والمستقيم أو يختار العكس. إن كنتم ثم نأتي للكلمة التالية، بكل قلوبكم. أرجوك أيها الإنسان أن تتوقف عند كلمة كل، مكونة أيضا من حرفين فقط. هذه الكلمة لم توضع اعتباطا أو إنشاء أو بلاغة أو مبالغة أو تقريب للحقيقة. الإنسان الكنسي عندما يقرأ هذه الكلمات، وللأسف فإنه يقرأها بكل الصفات السالف ذكرها، أي أنها وضعت اعتباطا أو إنشاء أو بلاغة أو مبالغة فيها أو كلمة تقريبية، هكذا يقرأها الإنسان الكنسي، ولا يتوقف أمام هذه، لا يتوقف أمام إن ولا يتوقف أمام كل. ولذلك أريد أن أتوقف هنا. كلمة كل تقول وتعلن وتؤكد على حقيقة هامة جدا عن الإنسان. هذه الحقيقة هي من وجهة نظر القدير خالق الإنسان. ما هي هذه الحقيقة؟ هي كالآتي: إنه ممكن للإنسان أن يقدم أمام الحق والحقيقة والمستقيم، يقدم جزءا من القلب. الجزء الذي يقدمه قد يكون صغيرا متوسطا أو كبيرا، ولكنه في النهاية هو جزء وليس كل القلب. الله لا يهم حجم الجزء المقدم من القلب، صغيرا كان أو كبيرا، لا يهم الله، لأنه في النهاية المحصلة واحدة، فهذا الجزء ليس كل القلب وبالتالي لن ينفع. وخاطب كل إنسان يعاني نفسيا وعاطفيا ويبحث عن التغير والتغيير والنضج، وخاطبه بهذه الكلمات. نضع الأساس الآن، نحن نضع الأساس الآن، ليس أساسا لاهوتيا فقط، نحن نضع أساسا فكريا، فلسفيا، علميا، علم نفسيا. لا تهم الحياة الجزء من القلب لأنه لن ينفع. ماذا عن الإنسان؟ إنه يهنئ نفسه عندما يمنح الحق جزء كبير من القلب، لكن ماذا يطلب الحق؟ ماذا تطالب به الحقيقة؟ ماذا يطالب به الله ويصر عليه ويصمم ولن يرضى عنه بديلا، ولن يقبل الإنسان أو يتعامل معه أو حتى ينظر إليه؟ الله يطلب كل القلب ويطالب به هكذا بوضوح وصراحة وإعلان عام وبصوت عالي: إن كنتم بكل القلب. هكذا يعلن النص الكتابي. أرجوك أن تتوقف أمام كلمة إن، أن تتوقف أمام كلمة كل القلب. في هذه العبارة: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، نرى حقيقة هامة جدا جدا أقدمها لك أيها الإنسان مهما قالوا لك غير ذلك. نرى هنا بوضوح دور الإنسان في عملية الوصول للحق والحقيقة، دوره في عملية الخلاص، دوره في عملية تغيير نفسه، دوره في عملية البحث والسعي وراء المعنى في الحياة. هذا السعي لابد أن يكون بكل القلب. هذه العبارة توضح بكل وضوح دور الإنسان في أي تعامل مع الله في حياته أو في يومه. لا تتحدث عن محطات معينة فقط في حياة هذا الإنسان، إنها تضع القاعدة والقانون ليومه، ليس لمحطات في حياته، يومه، كل يوم، كل يومه. يأتون ويتحدثون لك عن نعمة الله وعمله في حياة الإنسان، يتحدثون بملء فمهم عن نعمة الله وعمله المجيد في حياة الإنسان، وكما أن الله قادر أن يصنع وأن يقيم من الأموات وأن يغير حياة الإنسان، يتحدثون بملء فمهم عن نعمة الله وقدرته وعظمته. ولكنهم للحسرة وللأسف لا يتحدثون لنا في نفس الوقت وبنفس القوة والجدية والإقناع عن دور الإنسان في تقديم كل القلب. لذلك نقول لهم ولك أيها الإنسان إنهم يخدعونك بهذا الفكر، يقدمون لك لاهوتا منحرفا وكتابا مقدسا ناقصا ومعثرا ومهلكا. عندما يقدمون لك نعمة الله وقوة الله وفي نفس الوقت لا يقتبسوا هذه الكلمات ويضعونها أمامك كل يوم وكل أسبوع، إن كنتم بكل قلوبكم بكل القلب هذه هي الكلمات التي للإنسان الذي يريد أن يتغير. الذي يبحث عن النضج إذن كل إنسان عليه أن يسأل نفسه اليوم وكل يوم، هل أقدم كل القلب في طلب الحق والتغير والنضج؟ يا له من أمر صعب للغاية أن يقدم الإنسان كل القلب. الحياة تثبت لنا أنه أمر صعب، صعب للغاية. لا ينبغي أن نضحك على أنفسنا، ولا أضحك أنا على نفسي، إني أفهم نفسي جيدا وأفهم الإنسان. الحياة تثبت لنا أنه أمر صعب للغاية أن يقدم الإنسان كل القلب بحثا عن الحق. الإنسان مستعد أن يقدم كل القلب بحثا عن المال، بحثا عن الزواج، يذهب إلى آخر الأرض بحثا عن كل هذه، عن المتعة والاستمتاع والجنس والعلاقات والقبول، مستعد أن يقدم كل القلب، لا مستعد أن يستعبد نفسه لكل هؤلاء وكل هذه. ألا تدرك أن الله يشاهد ذلك؟ ألا تدرك أنه يشاهدك أنك مستعد أن تذهب إلى آخر العالم بحثا عن الزواج أو عن الجنس أو عن المال، وأنك لست مستعدا أن تذهب إلى نهاية العالم بحثا عن الحق؟ ألا تعتقد أنه يشاهد خلجات نفسك، نبضات قلبك، تنفسك وأنت تبحث عن كل هذه الأشياء؟ إنه يحسب ضربات القلب والتنفس. الحياة تثبت لنا أنه أمر صعب للغاية أن يقدم الإنسان كل القلب بحثا عن الصواب. نسألك يا رب إذا سمحت لنا، لماذا تطلب هذا الأمر من الإنسان والذي يبدو لنا شبه مستحيل؟ لماذا تطلبه وتصر عليه وأنت تعلم أنه تقريبا شبه مستحيل؟ نسأل سؤال هام آخر في هذا المنعطف، منعطف كل القلب. كيف يقيس الإنسان أنه قدم كل القلب في طلب الحق أو التغيير أو النضج؟ كيف يقيس؟ ما هو المقياس الذي يمكن استخدامه؟ ما هي مسطرة القياس؟ القياس شيء مثل جزء صغير، متوسط، كبير، أو قياس الكل. كيف يقيس إذا قام مثلا باستخدام 50% من القلب أو 80% من القلب؟ كيف يقيس؟ مع العلم دائما أن الحق يطالب 100%. نقول أن الوحي المقدس لا يقدم لنا إجابة واضحة تماما على هذا السؤال، كيف يقيس؟ كيف يقيس الجزء الذي مستعد أن يعطيه من القلب؟ الوحي المقدس لا يقدم لنا إجابة واضحة تماما على هذا السؤال، ومع أنه لا يقدم إجابة واضحة إلا أنه يصمم ويصر بعناد شديد وبإلحاح لا يعرف الهوادة وبعدم تنازل عن شبر واحد من الأرض، عناد شديد من الله رغم معرفته بضعف وعجز الإنسان، إلى أنه يصمم ويصر على مطالبة الإنسان بكل القلب 100% من القلب. في هذه المطالبة الإلهية هناك إعلان إلهي هام آخر ومحوري في هذه القضية. الإعلان الأول المحوري كان أنه ممكن للإنسان أن يقدم أمام الحق والحقيقة والمستقيم، يقدم جزءاً من القلب. الإعلان الثاني هو التالي: يعلن الله أن الإنسان قادر على القياس، الإنسان قادر على القياس مهما ظننت. ممكن أن تفقد نفسك القدرة على القياس لكنك قادر على القياس. ممكن أن تفقد نفسك القدرة على القياس، نعم، لكنك قادر على القياس. وإلا لما طلبه الله بالقياس، طلبه بعملية حسابية صعبة جدا، تحتاج إلى مهارة عالية، تحتاج إلى تفرغ. واحد قاعد فاضي عشان يحسب قديم القلب أنا استعملته، ده واحد فاضي متفرغ. يعلن الله أن الإنسان قادر على القياس، يعلن أن الإنسان قادر أن يعرف متى يقدم كل القلب ومتى يقدم بعض من القلب، حتى لو كان هذا البعض كبير، أي بنسبة مثلا 80%، بمعنى أن 80 تقترب من 100%، ولكنها ليست 100%. والله يقول للإنسان أنك تستطيع أن تقيس الفرق ما بين 80% والمئة في المئة. يقول الله أنك تستطيع القياس الفرق ما بين 90% والمئة في المئة. القاعدة اللاهوتية تؤكد على أنه عندما يطالب الله الإنسان بشيء ما فهو يعلم تماما أنه قادر على فعله. نعود مرة أخرى للسؤال، كيف يقيس الإنسان؟ نقدم له شيء يساعده، ليس كل شيء، ولكن أحد المفاتيح للمساعدة في القياس. نقدم له ما تعلمناه من الله ومن الحياة ومن المفكرين، نقدم له الآتي. أهم قياس هو الفعل الذي يأتي به الإنسان في يومه وعند مفترق الطرق وعند الاختيار. الفعل، كيف أقيس الإنسان؟ الفعل، ماذا يعني ذلك عمليا وبمثل؟ إذا أدرك طالب أنه يحتاج إلى ساعتين استذكار لكي ما ينجح في الامتحان القادم، عندما يقدم ساعتين كاملتين في هذه العملية وعند مفترق الطرق هذا، فإنه بهذا يتيقن أنه قدم كل القلب في المهمة الموضوعة أمامه. كيف يتيقن؟ لأنه قاس أنه يحتاج إلى ساعتين، قاس أنه يحتاج إلى ساعتين، ثم قدم الساعتين، وهنا يصبح متيقنا أنه قدم كل القلب. ولكن إذا وجد نفسه يقدم مثلا ساعة ونصف أو يتشتت في أثناء الساعتين أو يقوم كثيرا من على مكتبه أو في وسط العملية يبدأ يقول لنفسه ربما لا أحتاج كل الساعتين، فيراوغ ويتلاعب لأنه يريد أن يهرب من المسؤولية، فيحاول إقناع نفسه بأكاذيب، عندما يفعل أي من هذه الأشياء فإنه يعرف تماما أنه لم يقدم كل القلب، ولقد تراخى وتهاون، وبالتالي ليس من حقه أن يطالب بالنجاح في الامتحان، ليس من حقه ولن ينجح. ونحن نعلم جيدا أن قوانين الحياة صارمة، ولذلك نعلم أنه لن ينجح في الامتحان مهما تمنى بعشوائية غريبة عكس ذلك، مهما اعتقد أنه بعدما استذكر ساعة ونصف أن الساعة والنصف مثل ساعتين، وأنه ممكن أيضا أن ينجح في الامتحان. إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب، بكل قلوبكم راجعين، نرى هنا في هذه العبارة حقيقة أخرى هامة جدا. نرى مطلب الله من الإنسان وإصراره على الاختيار، أي يختار الإنسان، ثم على استعمال الإرادة. في كلمة راجعين نرى محطة الاختيار، بكل قلوبكم نرى استعمال الإرادة. في هذه العبارة يعلن الله أن الإنسان قادر على الاختيار وقادر على استعمال الإرادة. نعم، الإنسان قادر على الاختيار، كل يوم هو قادر على الاختيار، وكل يوم هو قادر على استعمال الإرادة، إلا إذا فعل في نفسه شيء سلب من نفسه، فعل في نفسه شيء عبر السنوات، سحب من نفسه القدرة على الاختيار، القدرة على التمييز، القدرة على استعمال الإرادة. نحن أمام عبارة مخيفة، لأنه في نفس الوقت الذي يقول فيه الله أن الإنسان قادر على الاختيار وقادر على استعمال الإرادة، في نفس الوقت يقول أنه ممكن للإنسان أن يفقد القدرة على الاختيار واستعمال الإرادة. في كل عبارة في الكتاب المقدس هناك عكسها، هناك عكسها. كلمة راجعين تشير إلى عملية تغيير الاتجاه، تغيير السلوك، تعلن عن التوقف عن أفعال وسلوكيات واتجاهات خاطئة. كلمة راجعين تعلن عن توبة، وأخيرا تعلن عن جدية. كل القلب نرى جدية عالية متناهية، نرى إدراك مصيرية الاختيار والاختيارات. لذا نحن أمام تحذير للإنسان، عندما ينتظر الإنسان أن يأتي إليه الله ك كما هو، أي كما هو الإنسان، وأن الله هو الذي سوف يحرك إرادته كما يقولون له ويخدعونه. الله هو الذي سوف يحرك إرادته وهو لا يفعل شيء، أي الإنسان لا يفعل شيء، فيجلس في انتظار وتكاسل منتظرا يد معجزية تحرك إرادته وتدفعه دفعا، يجلس تحت اعتقاد أنه حاول التغيير ولم يستطع، فيقول لنفسه ماذا أفعل الآن؟ فلقد حاولت قصارى جهدي ولم أنجح. يقول هذا الإنسان في قلبه وعقله: الكرة الآن في ملعب الله، الكرة الآن في ملعب الله، لقد حاولت وفشلت. المسؤول الآن عن تحريك المياه الراكدة هو الله، وأن الإنسان المسكين قد حاول وحاول ولم ينجح. وفي نهاية الأمر، أليس الله هو الذي خلق الإنسان في ضعفه وعجزه؟ يقول هذا الإنسان في نفسه. أليس هو الذي خلقه في الخطية؟ أليس إذن هو المسؤول عن تغييره؟ وإذا كان الله كلي القدرة، فلماذا يبخل على الإنسان بإعطائه النعمة والقوة على التغيير؟ لماذا يبخل الله على الإنسان بإعطائه نعمة وقوة التغيير؟ ألا يستطيع الله؟ ألا يستطيع أن يقول كن فيكن؟ فلماذا لا يفعل؟ ولماذا يقسو على الإنسان ويتوقع منه ما ليس في وسعه أو في قدرته؟ لأنه معاق وقد أعاقته الحياة. لماذا لا يتدخل الله ويحرك المياه الراكدة؟ لقد حاولت وفشلت، يقول الإنسان. إذن الدور على الله، هو المسؤول، ويقول له: يا رب لماذا لا تفعل شيئا؟ سيسمع صوت الله سريعا سريعا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين. إنهم لا يقولون لنا هذا، لا يقولون لنا هذا. أين عمل النعمة في مطالبة الله للإنسان؟ إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. أين عمل النعمة في هذه العبارة؟ وكأن الله يضع الكرة في ملعب الإنسان. الإنسان يضع الكرة في ملعب الله، والله يعيد الكرة في ملعب الإنسان. أتساءل أمام الجميع: أين عمل النعمة في مطالبة الله للإنسان؟ إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب. أتوقف عند هذا القدر ونستكمل في المحاضرة التالية.